الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام الكبير ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وكنا في الكلام على تفاصيل موضوع إن وأخواتها، وكنا تكلمنا بالأمس على إن ومواضع كسر الإيه، مواضع كسر الهمزة ومسألة توسط الخبر. اليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن اللام المزحلقة وما يليها. فالآن سيتكلم المصنف عن اللام التي قلنا بأنها لام الابتداء، والتي تصبح اللام المزحلقة عندما تدخل على خبر إن، كما في قولنا إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، فاللام التي دخلت على قائم هي تسمى اللام المزحلقة. وكما قلنا سبب تسميتها باللام المزحلقة أنها زحلقت من البداية حتى دخلت وصلت إلى ناحية الخبر، فإن أصلها أن تكون في الإيه، في الابتداء، هي لام الابتداء في الأصل. فاللام المزحلقة هي لام التوكيد وهي لام الابتداء، فهي لام الابتداء عندما تقول لزيد قائم، لزيد قائم، فتقول لام الابتداء، وزيد مبتدأ وقائم خبر. ولما دخلت إن على تلك الجملة لزيد قائم، كرهوا كما قلت اجتماع مؤكدين في أول الجملة، فأبقوا إن في أول جملة لأن لها الصدارة، وأدخلوا اللام الإيه، لام الابتداء عند الخبر، فسميت اللام المزحلقة. فكأنه لزيد قائم عندما ندخل عليها إن هتصبح إن زيدا لقائم، واللام التي كانت في أول الكلام دخلت إلى إيه، إلى وصلت عند الخبر لتصبح في إيه، لتصبح في تلك الإيه، في ذلك الوضع تسمى اللام المزحلقة. طيب الآن ما مواضع اللام المزحلقة عند النحاة؟ قال إن لها أربعة مواضع، موضعين متأخرين وموضعين متوسطين، كما إيه، كما سيشرح. فهي تدخل على خبر إن كما تبين، وتدخل على اسمها بشرط أن يتأخر، يعني هي تدخل على الاسم والخبر بشرط التأخر، فإن تقدم الخبر ما يصلح أن تدخل عليه، وكذلك الاسم إن تأخر يمكن أن تدخل عليه، تمام؟ فيمكن تقول مثلا إيه، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة. شوف هنا دخلت على إيه، على عبرة، مع إن عبرة هي اسم إن، أصلها إن عبرة في ذلك، أصبحت إن لعبرة في ذلك، وتأخرت لأنه كما قلت لن تدخل اللام المزحلقة على اسم إن وهو متقدم، فلا بد أن يتأخر. وبالتالي هم يقولون إنها تدخل على متأخرين ومتوسطين، ده إيه، اللام المزحلقة تدخل على متأخرين. المتأخران هما خبر إن بشرط أنه يكون متأخر ما يتقدمش، واسم إن بشرط أنه إيه، أنه يتأخر، فإن تقدم لا تصلح أن تدخل عليه. يبقى بالتالي المتأخران هما خبر إن ويبقى في مكانه لا يتقدم، واسم إن بشرط أن نؤخره، تمام؟ فإيه ده المتأخران. ومتوسطان، المتوسطان يعني هما ضمير الفصل، ضمير الفصل ومعمول الخبر، ضمير الفصل ومعمول الخبر. هنا هنتعرف على ضمير، نوع من أنواع الضمائر. نحن عادة تعرفنا على ضمائر متعددة، ضمير الشخص ده معروف، ده الأصل في الضمائر، هو وهي وهما وهم وهن وأنت وأنت وأنتما وأنتن، ده اللي هو الأصل في الضمائر اللي تكلمنا على الإيه، على الضمائر من ضمن الإيه، من ضمن المعارف. تلك الضمائر تسمى ضمائر أشخاص أو ضمير شخص لأنه يعود على شخص. وتعرفنا أيضا على ضمير الشأن عدة مرات، ضمير الشأن أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية، وعرفنا أنه في بعض الأحيان يكون هو اسم إن أو اسم أن المخففة من الثقيلة، كما درسنا سابقا، وقلنا بأنه يأتي مبتدأ وخبر جملة، كما في قول تعالى قل هو الله أحد، فهو هنا ضمير شأن يسمى ضمير شأن أو ضمير الحكاية أو ضمير القصة، تمام؟ فتقول هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والله أحد جملة اسمية هي خبر الايه؟ خبر لضمير الشأن، فده يسمى ضمير ايه؟ ضمير شأن. في معنى ضمير آخر يسمى ضمير الفصل، ضمير يسمى ضمير الفصل عند البصريين، ويسميه الكوفيون ضمير العماد، يبقى يسمى ضمير الفصل ويسمى ضمير العماد. ايش هذا الضمير؟ هذا الضمير يفصل، ولما سمي فصلا ولما سمي عمادا؟ تقول ايه في زيد هو العالم، زيد هو العالم، زيد مبتدأ والعالم خبر وهو ضمير فصل، ايش فايدته؟ فايدته انه يفصل بين الخبر والنعت. طيب نتصور ان احنا ما جئنا به، لو قلنا زيد العالم، لم عندما تسمع واحدا يقول زيد العالم لا تدرك هل كلمة العالم هي الخبر ام انها نعت والخبر سيأتي. لو قلت زيد العالم زارنا يحتمل، فبالتالي يصبح كلمة العالم هنا لما يكون المبتدأ والخبر معرفتين يصبح الإنسان متشكك. لو كان الخبر نكرة لا يمكن أن يكون نعت، لو قلت زيد قائم لا يمكن أن خيالي يذهب إلى أن كلمة قائم تكون نعتا لزيد، لأن زيد معرفة والنعت يطابق المنعوت، فنعت المعرفة معرفة، تمام؟ فبالتالي زيد، شوف حتى جرب أنت إحساسك اللغوي عندما تسمع إنسان يقول زيد قائم لا يذهب خيالك إلى أن هناك بقية، لكن عندما تسمع إنسان يقول زيد العالم فيمكن أن يحتمل أن يكون هناك بقية، إننا أقول زيد العالم زارنا أو زيد العالم درسنا أو زيد العالم أكرمنا، وبالتالي يصبح درسنا أو أكرمنا هي الخبر، ويصبح العالم عبارة عن نعت نعت الزيت. إيش اللي ممكن يفصل لي؟ هو ضمير الفصل. ضمير الفصل لو جاء خلاص هيعين أن ما بعده هو الخبر. عندما أقول زيد هو العالم هنا عندما تسمع لن تتوقع أن هناك أي بقية، زيد هو العالم زارنا ما ينفعش، تمام؟ فده فائدة ضمير الفصل، هو وده سبب تسمية ضمير الفصل، أنه يفصل بين النعت والخبر، أنه بتأتي كلمة تحتمل أن تكون نعتا وتحتمل أن تكون خبرا، فعندما يأتي ضمير الفصل فإنه يفصل بينهما ويحدد أن ما بعده هو خبر وليس نعتا. وكذلك هو ضمير العماد عند الكوفيين نفس المعنى، وسمي عمادا لأنه يعتمد عليه في التفريق بين الخبر والنعت، فده سبب تسمية تسمية هذا الضمير بضمير الفصل أو ضمير أو ضمير العماد، تمام؟ فهذا الضمير يا إخواني من ضمن المواضع التي تدخل عليها اللام المزحلقة. إن هذا لهو القصص الحق، إن زيدا لهو العالم، تمام؟ إن زيدا لهو العالم، إن هذا لهو القصص الحق، فده اللام المزحلقة دخلت على ضمير ضمير الفصل. نعم هو ممكن يأتي بس خلاص، يعني هو يأتي كلام بس تعين ان ما بعد ضمير الفصل سيكون الخبر، وده المهم، تمام؟ وبالتالي المستمع اول ما سمع زيد هو العالم خلاص عرف ان الجملة تمت، تريد ان تأتي بفضلة انت حر، لكن الكلام تم. لكن عندما تقول زيد العالم عقلية المستمع تجعل ان هناك احتمالا ان الكلام تم وان العالم هو الخبر، وان هناك احتمالا ان كلمة العالم نعت، وبالتالي الكلام لم يتم، لان الكلام لن يتم الا بمبتدأ وخبر، وبالتالي يجلس الانسان في شك، فيأتي ضمير الفصل يفصل في المسألة او يأتي أو ضمير العماد ويكون عمدة في الفصل او عمادا في الفصل بين بين الخبر وبين وبين النعت، تمام؟ طيب ضمير الفصل ده كيف تعربه؟ ضمير الفصل ده في اعرابه وجهان. عندما اقول زيد هو العالم، خلينا الان بدون ان حتى يتضح، زيد هو العالم لك أن تعرب. طبعا زيد مبتدأ بلا شك، لكن بقي ضمير الفصل، لك في ضمير الفصل، وهذا الأسهل أنك تقول إيه حرف هو 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 ضمير، بمعنى أنه في معنى الضمير لكنه لا محل له من الإعراب، وتجعل العالم هي الخبر، فتقول زيد هو العالم، زيد المبتدأ والعالم خبر، أما هو فضمير فصل لا محل لهم الإعراب، لأنه عندهم حرف، عندهم حرف، حرف يشبه الإيه؟ يشبه الضمير، وإن سمي ضميرا فإنما سمي من باب الإيه؟ من باب المشاكلة أو المشابهة للضمائر، وإلا فهو ليس اسما، والأصل أن الضمائر هي أسماء. نعم. لا هو مش جملة، هو ليس جملة، لا لا هو كيف جملة اعتراضية الآن، هو ليس جملة، هو ليس جملة، هو مفرد، فإما تجعله أنه لا محل لهم الإعراب، أو الوجه الثاني أنك تعربه مبتدأ ثانيا وما بعده خبر له، والجملة الاسمية كلها خبر للمبتدأ، بمعنى زيد هو العالم، زيد مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، العالم خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، ده إعراب آخر. تمام؟ إنك تعرف إيه زيد مبتدأ وهو العالم كلها خبر، جملة اسمية تعتبر هو العالم جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وهي وتلك الجملة خبر الإيه؟ خبر المبتدأ الأول، زي ما تقول زيد أبوه عالم، لما يكون إيه؟ زيد أبوه عالم، زيد مبتدأ وأبوه عالم جملة اسمية خبر، وأنتم تعرفون الخبر يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون جملة اسمية أو فعلية أو ظرفا أو جارا ومجرورا، مسألة إيه مفتوح. فبالتالي وجهان في إعراب الإيه؟ في إعراب ضمير الفصل، إما تعتبره ضمير فصل لا محل له من الإعراب ولا تدخله في الإعراب، فتقول زيد هو العالم، وكأن التقدير زيد العالم، زيد مبتدأ والعالم خبر وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ده الوجه الأول. الوجه الثاني لكنك تجعله مبتدأ ثاني، فتقول زيد هو العالم، زيد مبتدأ أول هو مبتدأ ثاني، العالم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره يعني هو العالم خبر المبتدأ الأول اللي هو زيد، يبقى زيد خبره هو العالم، ده ده الإعراب الثاني. ها أنا أرجح للطالب الإعراب الأول وهو أشهرها، وهو أسهل على الطالب وأريح نفسه، وهو أقرب إلى معنى ضمير الفصل، لأنه هو الآن بيقول لك ضمير الفصل بيعمل إيش؟ بيميز بين النعت والخبر. طيب يعني معنى اللي بعده ده خبر، تمام، خبر المبتدأ الأول اللي هو الأولاني هذا، فده الموافق لمعنى إيه؟ لتعرفهم لضمير الفصل أو لإيه؟ لمعنى ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل هو اللي بيميز لك الإيه؟ إن اللي بعده ده خبر وليس نعتا. خبر لمن؟ خبر للكلمة الأولى اللي هي قبل الضمير، فكأنه بيوصلهم لبعض، كأنه بيقول لك الكلمة اللي بعد دي هي خبر الكلمة اللي قبله، ده عمل ضمير الفصل. زيد هو العالم، فهو بيقول لك زيد هو ده العالم، فكأنه بيوصل بين الاثنين، تمام، فبيقول لك تأكد ان ايه ان ما بعدي هو خبر لما قبله، وده ضمير الفصل، لانه معنى انه ايه، لانه كما قلت بايه بيفصل بين انه يعني بيخلي بيعين ما بعده للخبرية، ولم يعد احتمال ان يكون نعت، لان النعت اولا زي ما قلت ان ايه النعت لا يفصل من منعوته بايه بشيء، لكن الخبر يحتمل، تمام، النعت والمنعوت لا يحتمل انه ايه يفصل بينهما، لكن المبتدأ والخبر عادي ممكن تفصل بايه بعشرات الكلمات، ما في مشكلة يعني بين الايه بين المبتدأ والخبر، تمام. يبقى ده ضمير الفصل. لما بيدخل ضمير الفصل بتدخل على الجملة اللي فيها ضمير الفصل ان، عادي نفس الاعراب، بس كل ما فيها بدل ما نقول مبتدا نقول اسم ان، يعني في قوله تعالى ان هذا لهو القصص الحق، في قوله ان هذا لهو القصص الحق، كيف الاعراب؟ هنقول ان حرف مشبه بالفعل، هذا اسم اشارة مبني على السكون في محل نصب اسم ان. طيب لهو اللام دي لام المزحلقة، يعني لا عمل لها ولا إعراب لها، لا حرف، لام مزحلقة، أو تقول لام توكيد، تقول لام المزحلقة للتوكيد لا محل لها من الإعراب، المهم. طيب هو يكفي هو ايضا الوجهان، اما تجعله مبتدأ وما بعد خبر وتجعل الجملة دي كلها خبر لإن، او تقول ايه ضمير فصل لا محل له من الاعراب ويصبح ما بعد اللي هو كلمة القصص هي خبر الايه خبر إن، تمام. يبقى بالتالي تقول هو ضمير فصل لا محل له من الاعراب، القصص خبر إن مرفوع، الحق نعت الايه نعت الكلمة القصص، تمام. او تقول هو مبتدأ، تمام، القصص مبتدأ ثاني، هو مبتدأ ثاني، القصص خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر إن، تمام، والحق نعت الايه نعت الكلمة القصص ما فيها شيء، تمام. طيب يبقى نرجع الى موضوعنا وهو اللام المزحلقة، يعني اللي جعلنا نتكلم على ضمير الفصل هو اساسا اللام المزحلقة. لما؟ لان نحن قلنا ان اللام المزحلقة تدخل على متأخرين وتدخل على متوسطين، تدخل على متأخرين، تدخل على خبر ان واسم ان ان تأخر، وتدخل على متوسطين من ضمن احد المتوسطين هو ضمير الفصل. ما هو ان هذا لهو القصص الحق، فبالتالي هو متوسط ولا مش متوسط؟ متوسط، تمام. ان هذا لهو القصص الحق، فهنا دخلت على ايه اللام المزحلقة على ضمير الفصل، وعرفنا ضمير الفصل وكيفية اعراب ضمير الفصل. طب ايش المتوسط الثاني؟ هو معمول الايه معمول الخبر، كما في قوله ان زيدا لطعامك اكل، اصلها ان زيدا اكل طعامك، ان حرف مشبه بالفعل، زيدا اسم ان منصوب بان وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، ان زيدا اكل، اكل خبر ان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، طعامك طعام مفعول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب فطعامك ده ايش؟ معمول لاكل، صح؟ مفعول لاكل، يعني مفعول يعني معمول، يعني عرفنا احنا قضية العامل والمعمول يا اخواني، يعني ايه لما تكون كلمة بتعمل في كلمة بنسمي الايه ان ده عامل وده معمول، فكلمة اكل اسم فاعل تعمل عمل الفعل، نصبت كلمة ايه كلمة طعامك، ان زيدا اكل طعامك، فطعامك مفعول لاكل. طيب يبقى بالتالي طعامك ده معمول الايه معمول الخبر. انا لو قدمت معمول الخبر وجعلته بين ايه بين بين اسم ان وخبرها، لو قلت ان زيدا طعامك اكل، يجوز ان ادخل لام المزحلقة على معمول الخبر اللي هو كلمة طعامك، فيصبح الجملة ايه ان زيدا لطعامك اكل، والاعراب هو نفس الاعراب. لو جئنا نعرب ايه ان زيدا لطعامك اكل، هنقول ان حرف مشبه بالفعل، وزيدا اسم ان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لطعامك اللام لام المزحلقة لا تعمل شيئا، طعام مفعول به منصوب مفعول به مقدم ما فيش مشكلة، مفعول لآكل مقدم عليه، طعامك مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، آكل خبر إيه خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، إن زيدا لطعامك آكل. يبقى ده موضع تاني من المواضع التي تدخل عليها ايه تدخل عليها اللام المزحلقة. يبقى مواضع دخول اللام المزحلقة اصبحت ايه اربعة، اما ان تدخل على خبر ان، ان زيدا لقائم، اما تدخل على اسم ان بشرط ان يتأخر، ان في ذلك لعبرة، تمام، اما تدخل على ضمير الفصل، ان هذا لهو القصص الحق، اما ان تدخل على ايه على معمول الخبر، ان زيدا لطعامك اكل، تمام. ادي اربع مواضع. نعم. لابد انه يتوسط، يعني معمول الخبر علشان تدخل عليه اللام انه ايه لابد ان يتوسط، تمام. طيب نقرأ ما قال، ده ممكن يوضع تحت عنوان مواضع اللام المزحلقة، وطبعا هنا دخولها يا اخواني على سبيل الجواز ليس واجبا، يعني تريد ان تدخلها ادخلتها، تريد الا تدخلها انت حر، يعني في غير القرآن يمكن أن تقول إن هذا هو القصص الحق، تستطيع أن تقول إن زيدا لطعامك آكل، أو تقول إن زيدا طعامك آكل أو آكل طعامك بدون اللام، تستطيع أن تقول إن زيدا لقائم، وتستطيع أن تقول إن زيدا قائم، وتستطيع أن تقول إن في ذلك لعبرة، وفي غير القرآن يمكنك أن تقول إن في ذلك عبرة بدون اللام، تمام؟ فما في مشكلة، لأن هنا دخول اللام المزحلقة على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، والجواز معناه إن أنه يمكنك أن تأتي بالشيء وألا تأتي به، وأنت غير معاب في الحالتين، لأن من فعل الجائز فلا لوم عليه، تمام؟ نعم. جائز دخول وعدم الدخول، تمام؟ طيب نقرأ كلامه. قال: ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، يعني بشرط إنه إيه يتأخره، ما يجيش الخبر يتقدم في تلك الحالة أبدا، لا، لازم لو دخلت اللام المزحلقة على اسم إن أو خبر إن لابد يكون في الآخر، ولابد أن يكون إيه متأخرا أو ما توسط، فيدل المتوسطين من معمول الخبر أو الفصل، أي يقصد ضمير الفصل. ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى، ده الوجوب لسه نشرح، مش داخل في الكلام اللي احنا شرحناه، تمام؟ شين: يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة كما قلت على سبيل الجواز، اثنين متأخرين واثنين متوسطين. فأما المتأخران فالخبر نح: وإن ربك لذو مغفرة، واضح الإعراب أيضا، إن حرف مشبه بالفعل، ربك رب اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لذو اللام المزحلقة لا محلها من الإعراب، حرف ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة بمعنى صاحب، مغفرة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. تابعوا أخواني، احنا بنحاول نعرب يعني بعض الآيات واحنا ماشيين على أساس يكون نوع من التمرين، فمهم يعني، تمام؟ فأما المتأخران فالخبر نح: وإن ربك لذو مغفرة، والاسم نح: إن في ذلك لعبرة. أعربناها، إن حرف مشبه بالفعل، في حرف جر، ذلك اسم إشارة مبني في محل جر، لعبرة اللام مزحلقة، عبرة اسم إن مؤخر منصوب علامة نصب الفتح. وأما المتوسطان فمعمول الخبر نح: إن زيدا لطعامك آكل، برضو إعرابها كما أعربناها تقدم، والضمير المسمى عند البصين فصلا وعند الكوفيين عمادا، لا مشحب للصلاح، البصين ساعات لهم الصلاحات، ساعات الكوفيين يصبحوا يتكلموا على نفس الشيء بس بتسمية أخرى، تمام؟ ففي مصطلحات مختلفة، زي ما تقدم معنا الجر عند البصريين اسمه الخفض عند الكوفيين، تمام؟ فهؤلاء يقولوا حروف الجر البصريون، الكوفيون يقولون حروف الخفض، باب الجر ده يقول لك باب الخفض، تمام؟ البصريون يقولون الضمير، الكوفيين يقولون الكناية أو المكنى عنه، يعني لا مشحف للصلاح، مش إشكال. نعم نعم، إيش إعربها؟ إن وإن ربك لذو مغفرة، إن حرف مشبه بالفعل، رب اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لذو اللام المزحلقة، حرف لا محل من الإعراب، ذو خبر إن مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة بمعنى صاحب، مغفرة مضاف إليه مجرور بمضاف علامة جر الكسرة الظاهرة، واضح؟ طيب قال: والضمير المسمى عند البصريين فصلا وعند الكوفيين عمادا، نح: إن هذا لهو القصص الحق، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. اعربها أيضا سهل، إن لنحن الصافون، فتقول إن أصلها إننا، إن أصلها إننا عبارة عن إن اللي هو الحرف المشبه بالفعل، ونا الفاعلين، فأصلها إننا لكن أضغمت وخففت فأصبحت إن، فأصلها إننا، فتقول إن عبارة عن إن حرف مشبه بالفعل، ونا ضمير مبني في محل نصب اسم إن، تمام؟ طيب نحن الصافون، نحن هنا هو بضمير الفصل أيضا هنا، فجاء بصيغة غير غير هو، تمام؟ فتقول نحن لك فيه الوجهان، واللم هنا اللام المزحلقة لا نحن، فتقول اللام لم مزحلقة نحن، إما تقول ضمير فصل محل لهم الإعراب، والصافون خبر إن مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع إيه؟ جمع مذكر سالم، أو تقول نحن مبتدأ، تمام؟ والصافون خبر نحن، والجملة الاسمية اللي هي نحن الصافون خبر إن، كما قلنا في إعراب ضمير الفصل الوجهين، وإنا لنحن المسبحون نفس الإعراب، فما نحتاجش إن إحنا إيه يعني نكرر الكلام. نعم. ها؟ آه. النون. ما هي نفسها؟ إن أعطيناك زيها. ها؟ أيوة، بس هو بيفرق ويقول في إن أعطيناك غير هنا، لا هي نفسها. في إن نفس الشيء، اتشالت النون الإيه؟ النون الثانية، وهنا اتشالت النون أيضا نفس الشيء. تمام؟ تخفيفا. تخفيفا في الإيه؟ في النطق يعني. شوف إن أخف من أن تقول إننا. إن أخف من أن تقول إننا. تمام؟ فهنا نفس الشيء وهناك نفس الشيء. في إن أعطيناك عبارة عن إن حرف مشبه بالفعل ونا اسمها، وهنا نفس الشيء إن حرف مشبه بالفعل ونا اسمها نفس الشيء. أيوة بحرفين بس، هو المفروض إن أنت عندك ثلاثة، يعني المفروض هم ثلاث حروف، ما أنت عندك إن نفس مشددة وعندك نا، فلكن توالي ثلاث نونات في نوع من الثقل، عادة هم يفرون من هذا، وإحنا مر معنا حتى في التوكيد، في التوكيد بنون الايه، بنون التوكيد، واخدنا بعض الافعال يعني. الان لما كنا نقول ايه مثلا، لما تيجي تاكد الفعل اللي هو زي يكتبون، قلنا لتكتبن، وبينا الطريقه، قلنا انه ايه، ان هنا كان في ثلاث نونات، فكان لابد من ايه، من حذف احدى النونات هربا من اجتماع او من توالي ثلاث حروف متشابهه او متماثله، لان ده في نوع من الايه، نوع من الثقل في العربيه. تمام؟ فده نفس القضيه يعني. طيب الجزئيه التي بعدها يا اخواني، نحن قلنا فيما تقدم اللي هو دخول لام المزحلقه على المتوسطين والمتاخرين، ودخولها على اسم ان وخبر ان، ودخولها على ضمير الفصل، ودخولها على الايه، دخولها على ضمير الفصل وعلى معمول الخبر. قلنا في كل هذا انه على سبيل الجواز. طيب السؤال، هل هناك موضع يجب فيه دخول اللام المزحلقة؟ الجواب نعم، موضع واحد، وهو عندما تخفف إن ولا تعمل، فإنها في تلك الحالة يمكن أن تلتبس بإن النافية. إحنا أخواني في معنا إيه؟ إن تسمى إن النافية. تمام؟ إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم، ما في، فإن هنا يعني ما عندكم، فإحنا معنا إن فيه، إن زيد قائم، يعني ما زيد قائم. طيب لو جاءت إن المخففة من الثقيلة أخواني وما في أي دليل يدل عليها ستلتبس، فلو قلت إن زيد قائم مشكلة، الآن هتعرف منين؟ فعلشان كده ألزموا إيه؟ ألزموا هنا إدخال اللام المزحلقة من أجل التمييز بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية. فأنا إن قلت لك إن زيد قائم تفهم النفي، وإن قلت لك إن زيد لقائم تفهم الإثبات. تمام؟ وإن وجدت أي قرينة تانية تدل على إن دي مخففة من الثقيلة، خلاص ما نحتاجش إلى اللام. يعني متى نحتاج إلى اللام؟ إذا لم يكن هناك أي مميز يميز لنا إن المخففة من إن النافية. فإن وجد أي شيء يميز بينهما، خلاص لم نعد في حاجة إلى اللام، ويصبح دخول اللام في تلك الحالة جائزا. مثل إيش ممكن يميز لي؟ مثل مثلا إن أنتم تعرفون إن عندما تخفف يمكن أن تعمل، فإن عملت هتتميز. لو قلت إن زيدا قائم تميزت. ليش تميزت؟ من نصب زيدا، لأن إن النافية لا تعمل شيئا. فالعربي الفاهم عندما يسمع إن زيدا قائم، تمام، هيفهم إن دي إن المخففة من الثقيلة. لما؟ ولن تلتبس بإن النافية، لأن إن النافية لا تعمل، فما يصح ان يأتي بعدها الاسم منصوبا، لا ده بعدها مبتدأ، لازم تقول ان زيد قائم، تمام. وبالتالي ان قلت ان زيدا قائم ونصبت زيدا خلاص يبقى العربي سيفهم ان دي ايه، ان المخففة من الثقيلة، تمام. يبقى هنا هل انا محتاج الى اللام؟ لا مش محتاج اليها، لو حبيت بقى اجيبها على وجه الاباحة اتيت بيها، ان لم ارد لا يلزمني، تمام. ليش؟ لوجود قرينة تدل، احنا قلنا انها تكون واجبة عندما لا يكون هناك دليل او تفريق بين ان المخففة وان النافية تماما. ففي تلك الحالة لان العربية لغة فهم، لغة ادراك، ليست لغة تلبيس. يعني ليس مسموحا في العربية ان انا اعطيك جملة كده ايه يعني تحتمل معاني متضادة، لا. حتى ما بيحذف شيء من اللغة في اللغة العربية او في الجملة لابد له من ضابط حتى لا يضيع الفهم، حتى لا يذهب الفهم وهو المقصود باللغة. واللغة العربية ليست لغة عبثية او لغة هز او سخرية الا ان تتعمد الالغاز وتلعب انت في الكلام، تبقى هنا الالغاز مقصود. يعني ان اتعمد الالغاز واتي بعبارات واشياء دي مسألة اخرى، زي ما بيفعل الحريري في المقامات او غيره دي مسألة اخرى. لكن الكلام العادي لا ينبغي انه من الركاكة ومن مخالفة الفصاحة ومن مخالفة قواعد اللغة انك تأتي بكلام ملتبس، تمام، على الايه، على السامع. وبالتالي انا ينبغي اما اعطي كلام ما يلتبس على السامع، ده بينفي ولا بيثبت؟ ان زيد شجاع، هل هو بيقول زيد ليس بشجاع ولا زيد شجاع؟ فلازم يكون ايه، في قرينة. وبالتالي يا اخواني ما دام في شيء يدل على ان هذه هي ان المخففة من الثقيلة يكفيني، ولا يجب علي الاتيان باللام الايه المزحلقة. وان لم يكن هناك دليل فندخل اللام، لان اللام من علامات ان، وان اللي هي ايه بتيجي معاها زي ما انتم شايفين مصاحباها، فلما تيجي في الخبر هي ما بتجيش مع النافية ابدا خلاص. فلما تيجي مع ايه في خبر في الخبر هنا فنتأكد من انها ايه، من ان المتقدمة تلك هي ان المخففة وليست ان النافية. فان وجدت اي قرينة سواء كانت معنوية او لفظية تدل على ان هذه ان المخففة لم تعد المزحلقة واجبة. يبقى متى تجب المزحلقة او يجب ادخال اللام المزحلقة؟ ان لم يكن هناك وسيلة الى التفريق الا سوى اللام المزحلقة فيجب حينئذ ادخال اللام المزحلقة. اما ان كان في وسيلة اخرى فاللام المزحلقة تبقى على الاصل وهو الاباحة، تدخلها او لا تدخلها بحسب مزاجك وبحسب حاجاتك البلاغية، ان اردت ادخلها ادخلتها وان لم ترد ان تحفظ. واضح اخواني؟ فبالتالي الان السؤال متى يجب ادخال اللام المزحلقة؟ يجب ادخال اللام المزحلقة في خبر ان المخففة من الثقيلة ان لم يكن هناك قرينة في الكلام تدل على انها هي الايه، هي المخففة من الثقيلة. اما ان وجدت اي قرينة ولو كانت معنوية او لفظية تدل على ان هذه ان المخففة فلا يجب علي ادخال اللام المزحلقة، بل يصبح حكم اللام المزحلقة هنا على الاصل وهو الاباحة، ولم تعد واجبة لان لم تعد ضرورة لايه لوجودها، والكلام سيتضح للمتكلم. وبالتالي يصبح انا في حرية ان انا اجيء بها، ان احتجت الى دعمها او الى التوكيد بها اكدت، لكن الكلام اصبح واضحا، تمام. فده خلاصة الايه، خلاصة الكلام اللي هيأتي. قال وقد يكون دخول، نعم المعنوية زي ما هيأتي الان. لا الشاعر بيقول ايه، انا ابن ابات الضيم من آل مالك، وان مالك كانت كرام المعادن. ده شاعر يتمدح بقومه يقول انا ابن ابات الضيم، اباه جمع ابي، والابي هو المانع، يعني اللي بيأبون الضيم يأبون الظلم، ده يدل على ايه، على شكيمتهم وقوتهم. يعني بيقول ان قبيلتنا او قومنا يمتنعون ان يظلمهم احد، فقال انا ابن ابات الضيم، انا من الناس اللي هم الاحرار الذين لا يقبلون على انفسهم ان احد يظلمهم، بل يقوموا ايه ويدافعوا عن انفسهم، تمام. فبيقول انا ابن ابات الضيم من آل مالك، ده اسم القبيلة. وإن مالك كانت كرام المعادن. هنا إن ما فيش قرينة، لكن المعنى يدلك على أنها للإثبات، لأنها لو كانت نفيا ستكون طعنا في قبيلته، والسياق بيفيد أنه بإيه بيتمدح، فده سياق معنوي يدل على إن، شوف هنا إن ما معها قرينة ولا جاءت ولا عملت ولا معنا اللام المزحلقة ولا أي شيء، لكن السياق يا إخواني يقتضي، لأنه سياق مدح مش معقول أن يكون المعنى وإن مالك كانت كرام المعادن، يعني وما مالك كانت كرام المعادن، يعني مالك دول ليسوا كرام المعادن، ليسوا أصول. طب كيف هو لسه بيقول إيه أنا ابن أبات الضيم من آل مالكي، مش كده؟ فالمناسب هنا أنها إيه، فالقرينة المعنوية وهو السياق اللي هو سياق الإيه، سياق الفخر وسياق التمدح بقومه، يفيد أنه لن ينفي عنهم كرم الأصول ولن ينفي عنهم كرم المحتد، فبالتالي إيه، فبالتالي دي قرينة معنوية. فضحت ما معنى القرينة المعنوية، وإن كان ما معي أي لفظة تدل على أن دي المخففة، لكن المعنى هنا يفيد أن الإيه، أن المعنى على الإثبات بدليل أنه بيتكلم ويتمدح. فمش معقول في الشطر الأول بيقول أنا من قبيلة تأبى الظلم وبيفتخر بقبيلتي ويقول أنا من آل مالك، وبعدين لما ينتقل الشطر الثاني يقول وقبيلة مالك دي ليسوا أصحاب معادن، أو ليسوا إيه معادن يعني الأصول، ليسوا أصحاب أصول ولا لهم معادن أصيلة، مش معقول. يبقى ده ما يقولهوش عاقل يعني، تمام. فالمقتضي للكلام انه ايه، انه يتناسق او يتناسب مع بعضه البعض، فيكون ايه ان البيت الثاني ايضا على وجه الاثبات، وان مالك كانت كرام المعادن، كأن التقدير وان مالكا كانت كرام المعادن اللي هي قبيلتي التي ايه تأبى الضيم او تأبى ايه تأبى الظلم، واضح؟ طيب قال وقد يكون دخول اللام واجبا، وذلك اذا خففت ان واهملت، ما هي لو عملت هتبان ولم يظهر قصد الاثبات، كقولك ان زيد لمنطلق، فهنا ما في الا اللام تدلني عليها، وانما وجبتها هنا فرقا بينها وبين ان النافية كالتي في قول تعالى ان عندكم من سلطان بهذا، ان هنا نافية تقدير ما عندكم من سلطان، ما عندكم من حجة بهذا الذي تقولونه، ولهذا تسمى اللام الفارقة، التسمية تلت لها، هتسمى هنا بقى في الموضع ده اللام الفارقة، لانها فرقت بين ايه ان المخففة وان النافية، وهي نفسها المزحلقة، وهي نفسها اللي في الاصل لام التوكيد، وهي اصلا اللام الابتداء، فهذه كلها ايه، هي كلها اسماء لشيء واحد يا اخواني، لكن بحسب تحركها في الجملة، فتسمى لام الابتداء، هي في كل الاحوال هي لام توكيد، في كل الاحوال المقصود بها التوكيد، تمام، فهي لام توكيد في الجميع، يمكن انك تمر عليها تقول لم توكيد، ما فيش ما يعتبر خطأ يعني، سواء كانت في حالة كونها مزحلقة ولا في اول ولا دخلت على المبتدأ ولا كانت فارقة، فهي لم توكيد في النهاية، لكن لما تأتي في الاول كما في قولك لزيد قائم تسمى اللام الايه اللام لم الابتداء، ولما تنزل تأتي في خبر ان زيدا لقائم، تمام، او ان في ذلك لعبرة، تسمى اللام المزحلقة، ولما تأتي في موضع تمييز بين إن المخففة وإن النافية كما في إيه في هذا الموضع إن زيد لمنطلق، تسمى اللام الإيه الفارقة، بس، وكل تسمية لها إيه لها سبب كما رأيتم، تمام، لام الابتداء لأنها تكون إيه تكون في بداية الجملة وتدخل على المبتدأ، اللام المزحلقة لأنها زحلقت كان مكانها في الأول فتزحلق إلى الخبر إن زيدا لإيه لمنطلق، سميت الفارقة لأنها تفرق بين إيه بين إن المخففة وإن النافية، فالتسميات واضحة والتعليلات واضحة. قال ولهذا تسمى اللام الفارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات، فإن اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا، يعني وجدت إيه قرينة لعدم الالتباس، وذلك إذا شددت، خلاص إن شددت يبقى واضح، يقول لك إن ايش جبهة الان النافية، وهتعمل وجوبا كمان لو هي لما تشدد تعمل وجوبا، لكن وهي مخففة ممكن تعمل وممكن لا تعمل، فبالتالي لما قل ان يبقى خلاص ان زيدا خلاص، طب ايش وجه الشبه بينها وبين ان ده، دي مشددة وديك مخففة، دي عاملة وديك لا تعمل، يبقى واضح خلاص المشددة مش محتاجة. يبقى بالتالي لما تكون مشددة لا يجب إدخال اللام الفارقة. لما؟ لأنها متميزة بتشديدها ومتميزة بعملها. طيب فإن اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا لعدم الالتباس. وذلك إذا شددت نحو إن زيدا قائم، أو خففت وأعملت نحو إن زيدا قائم، برضو هنا ما فيش التباس. ليش؟ لأن الاسم بعدها منصوب، وإن المخففة لا تعمل مطلقا سيكون الاسم بعدها مرفوعا، وبالتالي لو شددت فتميزت، لو خففت وعملت تميزت. تمام؟ أو خففت وأهملت وظهر المعنى، كقول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. يبقى كأنه بيقول إيه في ثلاث مواضع ما نحتاج إليها، إن كانت مشددة، إن كانت مخففة عملت، إن كان في قرينة معنوية، ففي تلك المواضع الثلاثة لا يجب إدخالها ويصبح إدخالها جائزا. متى يجب إدخالها؟ إن حصل الآتي: إنها مخففت يعني ما شددت ولم تعمل وما في قرينة تانية، أدي الثلاث شروط اللي إيه ساعتها يبقى واجب إدخالها. خففت ولم تعمل، لأنه ممكن تخفف وتعمل، لا خففت ولم تعمل، تمام، وما في قرينة معنوية زي الإيه مقال الشاعر كده أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادين، ما فيش قرينة، ده كلام عادي. ثم قل إن زيد قائم، ما دراني أنه قائم ولا مش قائم، إيش القرينة؟ ما فيش قرينة. وبالتالي يا إخواني هيستقر الكلام على إيش؟ أنه الآن العربي عندما يسمع إن زيد قائم هيقول ده نفي. ليش؟ لأنه هيقول أن المفروض أنك لو أردت الإثبات أنك تدخل اللام. فالعربي لما يسمع إن زيد قائم معناها ما زيد قائم، وإن أردت الإثبات لابد أن تسمعه إن زيد لقائم، أو تعملها عليكم السلام انك تقول ان زيدا قائم، تمام، او تشددها تقول ان زيدا قائم. يبقى حاجة من هذه الاشياء، شددها هتتميز، خففها واعملها هتتميز، ادي قرينة، تمام، هتتميز. لكن لا مشددة ولا حتى مخففة عاملة، تمام، ولا هناك قرينة، ففي تلك الحالة يلزمك انك تأتي بايه؟ تأتي باللام المزحلقة وجوبا في تلك الحالة. واضح اخواني؟ فدي ايه تقريبا بعد كده هو سيدخل على الكلام على ايه؟ على لنا فيها الجنس الدرس القادم ان شاء الله تعالى. ولنا فيها الجنس الحقيقة من الموضوعات المهمة اللي بتتكرر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. فهنتعرف على لنا فيها الجنس، معناها، شروط عملها، انواع اسمها، هل اسمها معرب ام مبني، ايضا هنتعرف على ايه على الاحكام المتعلقة بها لما تتكرر، كما في قولنا لا حول ولا قوة الا بالله، ما الاوجه في اعراب لا حول ولا قوة الا بالله. كذلك نتكلم عن توابع اسم لنا في الجنس، يعني ان كان هناك نعت ولا معطوف على اسم لنا في الجنس فما ايه فما حكمه. هتعتبر هذه الأشياء تعتبر إيه هذا الموضوع مكملا لإن وأخواتها، وبعدها يأتي الناسخ الثالث وهو ظن وأخواتها، لأن خدنا كان وأخواتها الناسخ الأول، إن وأخواتها، ولنا فيها الجنس منحقة إن وأخواتها لأنها تعمل عمل إيه عمل إن، كما قال ابن مالك عمل إن إذ عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. فبالتالي إن ملحقة لنا فيها الجنس ملحقة بإيه؟ ملحقة بإن وأخواتها. وبعدين يأتي الناسخ الثالث وهو آخر النواسخ اللي هو ظن وأخواتها، وبالتالي هيصبح الإيه كتاب النصف الأول انتهى منه بالإيه بنهاية ظن وأخواتها، ونبدأ ندخل في الإيه في النصف الثاني وهو الفاعل وإيه وما يأتي بعده إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.